الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده كيف يشاء. سبحانه هو الواحد القهار، وهو الملك القوي العزيز الجبار، ومما يبتلي به عباده ما يرسل عليهم من هذه الآيات الكونية من الزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والسيول، فيكون فيها من حكمه سبحانه وتعالى ما يريده عز وجل، وله الحكمة البالغة. والمتتبع للسيول يجدها كثيرة عبر التاريخ في مناطق شتى من العالم، وفي منطقة الحجاز بالذات كانت هنالك سيول، وفي مكة أيضا. ففي ليلة الخميس بعد مضي يوم الأربعاء، ليلة الخميس العاشر في سنة 802 للهجرة، كان بمكة شرفها الله سيل عظيم بعد مطر غزير، امتلأ منه المسجد الحرام حتى دخل الكعبة، وعلى على بابها نحو ذراع، وهدم عمودين من عمد المسجد، وسقطت عدة دور، ومات تحت الهدم وفي السيل نحو 60 إنسانا كما ذكره المقريزي في السلوك. وحصل غير هذا في ما مضى. وأما في التاريخ الحديث فقد كان سيل الربوع في عام 1360 للهجرة، حيث بدأ نزول المطر في ربيع الأول من الصباح حتى بعد العصر، وكان غزيرا قويا، جاء السيل على إثره فدخل المسجد الحرام. إذن بدأ مطر ثم أعقبه سيل، ووصل إلى باب الكعبة، وتعذرت الصلاة والطواف بالكعبة لأن المسجد الحرام امتلأ بالماء حتى صار كالبحر الزاخر، وامتلأ المسجد بالأتربة كما امتلأت الشوارع بها أيضا، وذهب السيل بأمتعة كثير ممن كان في الدكاكين وسوق الحراج، وخربت قبور المعلى وتهدمت المنازل القديمة. وفي عام 1384 في يوم الأربعاء أيضا في الخامس من شعبان، هطلت أمطار قوية قبل العصر بساعة، واستمرت إلى الساعة العاشرة ليلا، فسال منه السيل وكان السيل قويا. وفي سنة 1388 للهجرة في يوم الأربعاء أيضا حصل سيل بمكة عظيم، فهطلت الأمطار من الساعة التاسعة واستمرت ساعات، فدخل السيل الحرم ووصل إلى باب الكعبة، وجرف مركبات كثيرة، ومات فيه خلق كثير، والمسنون يذكرونه جيدا. سيل 1388. وفي عام 1430 الذي نحن فيه الآن جاء السيل في جدة يوم الأربعاء أيضا بعد نحو من أو أكثر من 40 سنة من السيل الماضي. وحصل ما حصل في هذا السيل، وفي سويعات تحول جنوب شرقي مدينة جدة التي تشكو شح الأمطار وقلة المياه إلى طوفان جارف وسيل جرار يكتسح ما أمامه ويبتلع في جوفه كل ما يأتي عليه، حتى باتت كارثة مؤلمة ومأساة كبيرة ستبقى ماثلة في أذهان الكثير من الناس. والذين مرت عليهم الأوقات العصيبة مع بقائهم على قيد الحياة لا أظنهم سينسون ذلك. ومنهم رجل أو شخص جرفه السيل فتعلق بشيء وبقي 10 ساعات متعلقا وهو ينظر إلى ما أمامه مما من الناس والسيارات والمستنجدين والمستصرخين والهلكة والجثث تحملهم هذه المياه أمامه، وهو متعلق حتى أنقذه الله تعالى. فيمر أمامه السيل مار المشاهد الكثيرة التي لا تنسى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى موضوع السيل في كتابه العزيز في قصة سبأ، فقال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكانوا في أرزاق دارة وثمار يانعة وزروع كثيرة ودنيا، وكان لهم واد عظيم تأتيه السيول فبنوا فيه سدا محكما يجتمع فيه الماء لزراعاتهم فيسقون منه ويفرقونه على بساتينهم من يمين الوادي وشماله. وكان لهم غبطة وسرور ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأعرضوا عن توحيده وعبادته، فعاقبهم الله عز وجل على ترفهم وعلى تنكبهم الصراط المستقيم وإعراضهم عن دين الله القويم وعن توحيد رب العالمين، فأرسل عليهم سيل العرم فانهدم هذا السد فغرقوا غرقا عظيما، فخرب الله سدهم وأتلف بساتينهم ودمر ثمارهم فتفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بها وأسمارا للناس. قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا هذا السيل آية لكل صبار شكور، ومثل هذه الآيات الكونية يجب أن يكون للمؤمن معها وقفات تفكر واعتبار، وهذا من سمات أولي الألباب وأولي الأبصار. والمؤمن البصير يقف عند مواقع العبر وأحكام القدر ينظر ويتدبر. إنهم يشاهدون اليوم مقاطع الفيديو والصور، فهل من معتبر؟ ودخلوا الأماكن المنكوبة فماذا رأوا؟ وسمع الناس بالكارثة فماذا كان رد الفعل؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في الاتعاظ والاستفادة من الحدث، وفي مراحل العمر وتقلبات الدهر وفجائع الزمان فيها عبر ومزدجر وموعظة ومذتكر، يحاسب فيها الحصيف نفسه ويراجع أمره حتى لا يعيش في غمرة له ولا يستولي عليه الشيطان. لقد حدث ما حدث ولا ندري ماذا سيحدث في المستقبل، كل شيء بقدر. فيعيش العبد مع قدر الله مستسلما لحكمه منقادا لشرعه، وهو يعلم أنه لا يستطيع الخروج عن أمره ولا أن يهرب من قدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأمر الله سابق ومشيئته نافذة وقدره واقع، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. المؤمن يعلم أن ما أصابه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالمصيبة مخلوقة ومكتوبة عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي كتابة الله للمصائب في اللوح المحفوظ وجريان القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فيه حكمة بالغة، فمن ذلك قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولله الحكمة البالغة. فلو قال قائل: لقد أصاب السيل فقراء وضعفاء ونجا أغنياء وأقوياء، نقول: لله الحكمة البالغة، لعله أرادهم شهداء، وأن يمهل هؤلاء وينظر هل يتعظون أم لا، أخذ أقواما وجعل ما أصابهم كفارة وأبقى أقواما بعدهم، فهل يعتبرون بما حصل أم يعودون إلى الغي واللهو ويعرضون؟ والله يأخذ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ويرسل بالآيات تخويفا لعلهم إليه يتوبون. وكل شيء مسخر بأمره سبحانه، فإذا أمر الماء اجتمع وسال والتقى على أمر قد قدر، والضر والنفع بيده عز وجل، وما يجري من سيول وزلازل وبراكين هو من جند الله لا يعلمه إلا هو. والناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيصابون بالدهشة، وهم يرون السيل العرمرم يبتلع ما أمامه بدواماته الرهيبة، فربما يغيب عن الناس ما وراء ذلك من الحكم. كان أهل البادية يسمون السيل والبعير الهائج الأعميين والأيهمين، لأنهما لا يتقيان موضعاً ولا يتجنبان شيئاً، ولكن هذا ليس أعمى بمعنى أنه يسير بغير قدر، بل كل قطرة منه مقدرة. السيل يقطع ما يلقاه من شجر بين الجبال، ومنه الأرض تنفطر حتى يوافي عباب البحر تنظره، قد اضمحل فلا يبقى له أثر. وكان هذا مشاهدا في هذه السيول التي لا حواجز توقفها ولا جدران تصدها، بل تأتي على الأخضر واليابس وتبتلع الكبير والصغير والمركبات وغير ذلك من الأبنية حتى طفت الجثث فوق الماء، فعد الناس الجثث بالعشرات. يقول أحدهم: شاهدت حولي 38 جثة رأيتها بعيني تطفو على سطح الماء. وحفرة كبيرة تركتها شركة إهمالا لكي يوسع السيل هذه الحفرة ويزيل ذلك الغطاء عن تلك الفتحة، لتعود في خضم هذا السيل مقبرة للسيارات وركابها. ولا تزال بعض الجثث إلى الآن على الظن موجودة في هذه الحفرة. سارت الشوارع بقدر من الله، وأمواج سارت بالأشجار وأعمدة الكهرباء لم يكد يثبت أمامها شيء، والمصاب عظيم، فعائلات فقدت بأكملها، وجثث على الأرصفة، وأخرى عالقة بالأعمدة والأشجار، وهذه لا زالت تستخرج من حطام السيارات، وأخرى من الحفر والمستنقعات. ميتان: طفل في حضن أبيه، ورجل يسير مع 4 نسوة يخطف السيل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهو لا يملك لهن شيئا، ثم يخطفه هو فيذهب به. وهذا قد ملأ السيل الحجرة، ولكن لم يكن موته بالماء، إنما بصعق كهربائي صار به الماء مكهربا فكان فيه أجله. وهذا عنده أطفال ووالدان وزوجة، ولما دهم السيل أراد أن يحمل أمه وأباه، فأبي عليه إلا حمل الأولاد، فلما التفت إذا الأولاد إذا بالسيل قد جرفهم، فلما رجع إلى أبيه وأمه إذا بالجدار قد انهدم عليهم، فخرج هو من بين تلك الأسرة، لم يبقي قدر الله إلا هو شاهدا على ما حدث. والناس لا يزالون يطوفون يبحثون عن جثث موتاهم، وآمال ولكنها ضعيفة، وأخرى فقط من أجل الجثة، أين الجثة أين الجثة. وهذا مكلوم: زوج يبحث عن زوجته المفقودة ليجدها على بعد 12 كيلومترا، فلما استخرجت وحملها المنقذون على صوته بالبكاء في مشهد مؤثر وآخر يجد أمه على مسافة بعيدة ولا يملك الإنسان نفسه وهو يستمع القصص ويحاول أن يعيش في تلك الأجواء إلا ويجد نفسه قد رقت وعينه قد دمعت مما يتخيل من حال أولئك الناس. وهذه الزوجة التي اتصلت بزوجها وهو في العمل وقد دهمها السيل تستنجد به ومعها أطفاله الثلاثة وشقيقتاه الثنتان، وكلما ارتفع زاد الاستنجاد إذا ارتفع الماء حتى انقطع الإرسال. وامرأة تقول: رأيت جارتي وأطفالها الخمسة يموتون أمام عيني. وهذا يقول: أسقطت زوجتي وسط المطر وأخرى أجهضت في الوحل. وهذا: لو قلنا لإنسان هل تناول أولادك إلى عمال القمامة؟ سيقول: أبدا، كيف أناول أولادي إلى عمال الزبالة؟ ولكن ذلك الرجل في سيارته معه زوجته وأولاده لما دهمهم السيل ودخل السيارة وأصعدهم إلى ظهر السيارة وبدأت تهتز وتترنح مستعدة لجريان السيل بها، نظر حوله يبحث عن أي شيء فلم يجد إلا سيارة القمامة الكبيرة فيها عمال، ولعلها لكبر حجمها كانت أثبت من سيارته، فجعل يناول أولاده واحدا تلو الآخر إلى عمال القمامة فيستلمونهم منه، ثم يأخذون زوجته فيجعلونها في الحوض مكان قلب البراميل، ثم يخرج هو من النافذة إلى سطح سيارة القمامة لينجيهم الله تعالى. وعندما يتأمل الإنسان في هذا السيل الذي كان يدخل إلى سيارات الناس ويقف الواحد من الناس وكفاه مرفوعتان إلى السماء ليس له إلا أن يدعو، سيارة وسط السيل لم يبق منها إلا سقفها، فوق ظهرها رجل يتضرع رافعا كفيه إلى السماء، وأخرى لما على الشاب ظهرها وأيقن أنه هالك جعل يتصل بأهله واحدا تلو الآخر ويودعهم، ثم اتصل بأقربائه، ثم اتصل بأصحابه وأصدقائه ومعارفه يطلب منهم السماحة ويتحلل منهم. وهكذا نجا أناس وذهب أناس، ذهبت أسر بأكملها وذهبت بعض أسر وبقي البعض الآخر منها وأسر لم يبق منها إلا واحد. وأولئك الذين خرجوا بعضهم بقوا محاصرين مدة طويلة على سطوح البيوت وفي السيارات، وبعضهم لم يكن له إلا سيارته مأوى نفذ بها بعدما أغرق السيل بيته، فهو يدور في شوارع البلد في أيام العيد 19 و10 و11 و12، ليس له مسكن مع أولاده إلا هذه السيارة. أما الذين ذهبت وسائل ومصادر كسب عيشهم وأرزاقهم من ورشة ومصنع ومخزن ومحل ومطعم وبقالة وغيرها وسيارة أجرة، يقول: ما عندي إلا هي، هي مصدر رزقي، أنا أحمل عليها وأؤجرها. فذهب مصدر رزقي، فذهبت مصادر أرزاق. ويتأمل الإنسان قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء الناس الذين بقوا مدة طويلة لا طعام ولا ماء ولا كهرباء، وإنما انهيارات وبكاء، بيوت تصدعت وأخرى على وشك الانهيار، وأناس وضعوا كما يقولون دم قلوبهم في بناء بيوتهم التي ذهبت أدراج السيل، وأرامل وأطفال وقمامات كأرتال الجبال ومستنقعات في وسط الأحياء، الطين في غرفة النوم وفي المطبخ، الوحل قد سد المغاسل داخل البيت وأحواض الغسل، هذا قد لوث كل شيء وأتلف كل شيء. الماء رحمة ومنه خلق كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويكون للنبات ولشرب الناس، ويثبت الله به أقدام المؤمنين في القتال كما في بدر، ويكون أيضا عذابا كما حصل لقوم فرعون وقوم نوح لما أهلكهم الله. وإذا كانت الأمتار قد بلغت 3 إلى 4 أمتار من المياه في بعض الأماكن، فإن السيل والطوفان في عهد قوم نوح قد غطى رؤوس الجبال. وهكذا يحزن الإنسان عندما يجد مساجد حي بأكمله قد أقفلت، وجوامع كبيرة قد تعطلت، ولا مصاحف ولا سجاد ولا محتويات قد سلمت، و80% من الناس في الأحياء المنكوبة في غير بيوتهم. يتأمل الإنسان حقارة هذه الدنيا وانقضاءها وزوالها، وكيف أنها هينة عند الله، وأنها لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يتدبر في هذه الأحزان التي تمر، وأن الزمان يخبئ الله فيه أقدارا يظهرها للناس فيفاجؤون بها، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. وهكذا فجائع الدنيا أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. إذن لا دوام على حال، دوام الحال من المحال. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. وقد بين تعالى الحكم العظيمة من وراء المصائب، وأن منها كفارات، ومنها زيادة حسنات، ومنها رفع درجات، ومنها أخذ وعقوبات، ومنها تمحيص حتى يقول الناس ما يقولون. فانزلق منافقون، وعصم الله ألسنة مؤمنين، وذكر أهل العلم الناس وهكذا شأنهم. فلما خرج قارون على قومه في زينته قال أهل الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. هنا قضية الموعظة والتعليم والتنبيه والإرشاد والتفقيه، قضية الاعتبار وإزالة الركام عن النفوس البشرية التي غطتها آثار المعاصي والركام الذي ران عليها مدة طويلة بفعل ما يلقيه أهل الشر مما يسمع ويرى ويقرأ من الانحرافات والشهوات المحرمات. هذه أحداث عظيمة يكشف الله بها مواقف، ويكشف الله بها معادن، ويكشف الله بها حقائق. هذه أحداث عظيمة تتاح فيها فرص لتقديم الخير وبذل المال وصنائع المعروف، فيقدم من يقدم ويتولى من يتولى. هذه المأساة فرصة ليعرف الإنسان ضعفه، لكن ليعرفه عمليا ويتقد من ذلك حقيقة، وهو يرى أمامه ما يرى قوة الله وضعف المخلوق. إن الله قوي عزيز، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الماء اللين ألين شيء، ولكنه يمكن أن يكون أخطر شيء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. جاءت أمطار وبعدها سيل جرار، بسرعة تتقلب الأحوال من رخاء إلى شدة، من أمن إلى خوف، من غنى إلى فقر، من اجتماع العائلة إلى وحيد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الناس أن مالك الملك هو الله عز وجل، وأن هذا الملك الدنيوي يفنى ما يبقى، وليس هنالك أي صك أو أمان أو عهد ببقاء شيء منه. وعندما يخرج الإنسان من السيل هذا لا بيت ولا سيارة ولا أثاث ولا ملابس ولا بطاقة تصرف ولا حتى إثبات شخصية، يتذكر إتيانه ربه يوم القيامة، وكل ما أتيه يوم القيامة فردة، يوم يأتونه عراة حفاة غرلا بهما، يعني ليس معهم شيء، ويعرف طبيعة الدنيا هذه التي أشغلت الناس بالقنوات والمنتديات والألوان والآلات والألعاب والملاهي والأسفار والسياحات والزراعات والأسهم والتجارات والفنون والتزويق والزخرفة والعمار والمعمار واللهو والتمثيل والغناء والطرب. مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح فجعلهم كعصف مأكول. والدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، إذا حلت أو حلت، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا. قالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وإن حقا على الله أن لا يملأ دارا دار خيرة إلا ملأها عبرة. وقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. جاء إلى الوليد بن عبد الملك شيخ من عبس، عبسي كفيف البصر، فجلس عنده في عشية أحد الأيام. قال له الوليد: أخبرني عن بصرك، كيف ذهب وعن حالك وأين كنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد بت في ليلة من الليالي وما في عبس رجل أكثر مني مالا وخيلا وإبلا وولدا، ولا أعزهم نفرا وأكثرهم جاها. فطرقنا سيل ذهب بالأهل والولد والمال، ولم يبق إلا غلام حدث ولد حديثا وبكر شرود، هذا اللي بقي لي من كل الدنيا، ولد الناقة الصغير وهذا الرضيع. فاتجهت للصبي حملته، ثم لحقت بالبكر الذي ند هرب، ولما عجزت عن اللحاق به وضعت الصبي على الأرض وجريت وراء البكر، فسمعت صراخ الصبي فرجعت إليه فوجدت أن الذئب قد افترسه. فلحقت بالبعير فلما أمسكت به رمحني برجلي في وجهي فذهب بصري، وألقاني على قفايا صفر اليدين، لا بصر في عيني ولا ولد ولا أهل ولا مال، فحمدت الله. هناك أناس كانوا وهم يخرجون من المصيبة في السيول يحمدون الله، كان بعضهم عليهم ابتسامات الرضا وعلامات القبول بالقضاء، وهذا شأن المؤمن. كل واحد يمكن أن يقول أنا أرضى بالقضاء، لكن إذا وقع القضاء يكون له شأن آخر، فيكون الابتلاء والاختبار هذا التمحيص. إذا جاءت المصيبة كيف وقعها على الإنسان؟ في اعتراض ولا في رضا؟ في حمد أو كفر؟ بعض الناس قد يكفر يعترض، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. وبعض الناس تجد من كلامه الاعتراض، يقول جاء في الأوساط والأحياء الفقيرة ما جاء في الأحياء الغنية. طيب هذا شأنه سبحانه، السيل من جنده والأمر كله له. يرى الإنسان في خضم هذه المحن يرى آيات لله، لما قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعلا ناس جاءوا من بلاد من أماكن من مدن أخرى قبيل الكارهة بيوم أو يومين ليكون موعدهم مع السيل ومدفنهم في أرضه ووحله، وآخرون خرجوا من بيوتهم بأسباب فأنجاهم الله، كالذين ذهبوا للحج بالرغم من انفلونزا الطيور فنجاهم الله. وهناك ناس قبضهم الله على أعمال صالحة، ومنهم تلك الأسرة، المرأة الداعية، امرأة داعية فاضلة وزوجها وأولادها خرجوا للحج فداهمهم السيل وهم خارجون إلى الحج، وبقوا صابرين محتسبين حتى أتتهم المنية كلهم، لكن بقي طفل واحد لا يدرى أين هو. في غمرة التجهز للعيد وفرحته، وبينما الناس منهمكون بالاستعدادات والأضاحي والملابس، داهمهم السيل من غير سابق إنذار ليحصد الأرواح ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. وهذا التذكير بيوم القيامة بالمفاجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فما أصعب لحظات الوداع؟ أسر وعوائل ذهبت بأكملها، وأخرى كان في إنقاذها عبر. رجل لما جاء السيل وطرق المنزل داهمهم كانت أمه وزوجته وأطفاله، ففكر أبدأ بمن؟ فأراد أن يبدأ بأمه، فحلفت عليه أن ساخط عليه وغاضبة إلى يوم الدين لو ما بدأ بالأطفال، فأخذ الأطفال، لكن كان السيل أسرع فذهب بأمه وزوجته. قضية بمن يبدأ هذه فيها أحكام، وقد ذكر بأن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سأله رجل في حريق منى: كان معي في الخيمة أمي وزوجتي، فاحترت أبدأ بمن؟ فأخذت زوجتي واحترقت أمي، فأنكر عليه الشيخ رحمه الله. وهكذا قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك في سؤال عن هذه الأحداث، أحداث السيل هذه، أن نصوص الشريعة قد جاءت بالبدء بالأبوين، بر الأبوين. فلو صار الخيار الصعب أمي أو زوجتي، والخيار الثاني أبي أو ابني، قال الشيخ يبدأ بأمه للنصوص الواردة في البر، أحق الناس بحسن صحابتي، فتقدم الأم على الزوجة في الإنقاذ، ويقدم الأب على الابن في الإنقاذ، عكس النفقة. في النفقة تقدم الزوجة والابن على الأبوين إذا ضاق المال، عكس النفقة. الخيارات الصعبة كانت امتحان الناس، لكن من الذي عنده فقه يثبت في تلك الحالة؟ لكل أجل كتاب. ودع زوجته وأطفاله وذهب إلى عمل ليعود بعد ساعتين لا يجد شيئا، أثرا بعد عين. يصعب على الإنسان أن يكون له بيت وزوجة وأولاد ويذهب للعمل ويرجع لا يجد لا بيت ولا زوجة ولا أولاد. ومشيئة الله التي يحار فيها عقل الإنسان وهو يفكر كيف قدر الله، أمر الله، مشيئة الله، تبقي هذا وتأخذ هذا. وهذه العائلة ذهبوا في زيارة إلى أقربائه، أصرت البنت لما أرادوا المغادرة على أن تبقى عند عمها إصرارا غريبا، ما سببه؟ فذهبوا فغرقوا جميعا، وبقيت هذه البنت لكن بنظرات حزن تفكر في أهلها الذين ماتوا جميعا. لا يغني حذر من قدر. قالوا جاء السيل، جاء السيل، أغلق الباب، كسر السيل الباب وأخذ الرجل. في ناس هربوا في طرقات لحقهم السيل، في ناس في السيارات أدركهم السيل. لا يغني حذر من قدر. هذا يذكرنا بالحقيقة، الحقيقة الله يعظ عباده بالأحداث: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإذا وقع القدر عمي البصر، وحتى الحسابات، وحتى الذهن يتعطل، وصار في قصور واضح من البشر في هذه الأزمة، سواء في التحليل أو في التوقعات أو في الاستعدادات والاحتياطات أو في التصدي لها ومحاولات الإنقاذ والنجاة، واضح جدا القصور، القصور البشري، سواء كان عجزا أو إهمالا، النوعان، عجزا أو تفريطا، عجزا أو خيانة للأمانة، وقع الأمران. وهنالك أحوال واضح فيها أنه لا يغني أي احتياط. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، أصلا ما غطى رؤوس الجبال. ولكن عندما تكون المصيبة لها سبب وشق في التفريط والإهمال تعظم الضحايا ولا شك. هناك جانب من القضية فيه شيء داهم غير مقدور على رده، ولكن في جوانب أخرى كان واضحا فيها التخبط والخيانة للأمانة، وكان واضحا فيها الإهمال والتفريط وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، وواضح فيها عدم رؤية مصلحة المسلمين والنصيحة لهم. ولما جاء هذا الفيضان وبعض الناس لو قيل له ماذا تقول في سيل وماء تنشق السماء وتمطر، يقول ليس في هذا البلد، أنا ما عندنا أمطار، لأنه لا يذكر هو، لا يذكر هو. لو كان مهندسا عمره 35 سنة في البلدية ما يذكر أصلا أنه قبل 40 سنة وأكثر جاء سيل داهم. وكبار السن هم الذين يذكرون ويتذكرون. هذه المصيبة على عظمها كان فيها لله شهداء اختارهم سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام والغريق شهيد، وفي لفظ ومن غرق فهو شهيد، رواه مسلم. قال ابن التين تعليقا على الميتات التي منها الغرق والحرق والمبطون والمطعون صاحب الهدم والنفس يقتلها نفاسها تموت بجمع شهيدة، قال فهذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. ولذلك قاسوا عليها أهل العلم مثل أمراض السرطان، وهذا يشبه المبطون، وكذلك حوادث السيارات كما ذكر شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله ميت فيها شدة من غير المفرط، المفرط بالسرعة المتهور هذا شأن وشأن آخر. الله عز وجل استرده من عباده من أعطاه سابقا، ولذلك يقال لله ما أخذ وله ما أعطى. فيتذكر الإنسان الملك، أنه نحن ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والجميع ملك لله. ولو أراد صاحب العارية أن يسترد عاريته ما أحد يعترض عليه، ولا لأحد الحق أن يقول لماذا تسترجع الأمانة، فالذي أعطاك الأمانة له الحق أن يأخذها. ولذلك يعز الإنسان والناس يحتاجون إلى تصبير، والعزاء هذا يعني له طرائق وأساليب، التصبير والتعزية ومحاولة التسرية عن المحزون والتخفيف عن المصاب يحتاج إلى فقه. ماتت بنت الخليفة العباسي المهدي وكان يحبها جدا، فدخل عليه كثيرون يعزونه وهو متجهم في غاية الحزن، ما سري عنه إلا بكلام شبيب بن شيبة، فماذا قال له؟ قال يا أمير المؤمنين، أعطاك الله على ما رزئته يعني ما أصبت به أجره، وأعقبك خيرا، ولا أجهد بلاءك بنقمة، ولا نزع منك نعمة. ثم جاءت العبارات هذه: ثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك. ما معنى ثواب الله على صبرك؟ إذا صبرت على فقدها خير لك من بقائها عندك، ثوابك على صبرك على فقدها خير لك من بقائها عندك، ورحمة الله لها خير مما عندك. ثوابك أجرك على الصبر خير لك من بقائها عندك، ورحمة الله لها خير مما عندك. فسري عنه، هذا اللي فك الضيق الذي في نفسه. أسأل الله أن لا يحزنك ولا يفتنك. فخف عن الخليفة مصابه. هي تأملات الإنسان، أحيانا تنحل أزمته النفسية بتأملات، لكن تحتاج إلى فقيه يوصل إليه ما يتأمل فيه ويبصره بما غاب عنه ويذكره. ذكرنا أن المأساة هذه كانت شهادة لقوم، رفعة عند الله وعز ورحمة وخير. المؤمن مستريح إذا استراح من الدنيا ومن همها وغمها ولأوائها وشدتها ونصبها وتعبها كدها أمراضها وأسقامها وأزماتها النفسية وإحباطاتها، خلص المؤمن مستريح، نرجو أنه استراح، ما حصل له بهذه الكارثة خير. في ناس كان بالنسبة لهم أخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد، متجبر عنيد كفار أثيم. وهنالك ناس كانت المصيبة بالنسبة لهم تمحيص ليظهر أثر، يعني ما هي ردة الفعل. فأهل الإيمان سلموا واستسلموا، وهذا أمر الله. وتجد بعض أهالي الحي يقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على ما قضى، الحمد لله على ما قدر، الحمد لله على كل حال. نفوس طيبة، ولو عوام نفوسهم، لأنهم أصحاب إيمان وطاعة. واحد من الذين توفاهم الله في السيل كان يأتي إلى المسجد قبل الأذان بربع ساعة، ناس قبضهم الله وهم صائمون في العشر الأوائل من ذي الحجة، فكان لله عباد ذهبوا، فكانت يعني هذه الميتة شهادة تضاف إلى أعمالهم الصالحة. وفي ناس كفر الله عنهم بهذه الشدة الغرق، كفر الله عنهم سيئات عملوها ورفعهم درجات. أهل الإيمان والدين لما تكلموا قالوا هذا أمر الله، وهكذا اعتبروا واتعظوا. لكن أهل النفاق والله الذي لا إله إلا هو لا يتعظون، الطبيعة والطبيعة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم إذا جئت في مواقفهم يقولون المسألة ما تحتاج مواعظ دينية، والمسألة ما تحتاج، ليس الآن هذا وقت للمواعظ. سبحان الله، إذا ما هذا وقت المواعظ، متى وقت المواعظ؟ متى وقت التأثر يعني؟ أليس الناس يحتاجون إلى تصبير؟ أليسوا يحتاجون إلى تذكير؟ أليس المصاب يحتاج أن تقول له يا أخي خلف الله عليك، جبر الله مصيبتك، ما عند الله خير وأبقى؟ ما تحتاج أن تقول الغافلين يا جماعة اتعظوا، ترى يمكن يأتينا الموت فجأة ونحن غير مستعدين وغير متأهبين، وإذا جانا ونحن على معصية؟ فيأتي هؤلاء المنافقون ليقولوا ما هو وقت المواعظ؟ هذا من رب العالمين، يعني هذا دينه وشرعه وحكمه وقضاؤه، ونحن ندور بين يعني إيش؟ نحن ندور بين شرعه وبين قضائه، أين نذهب يعني؟ ماذا تريد أن نقول؟ ولذلك ترى جل كلامهم ما في لا آية ولا حديث، ولا يذكرون الله ولا ذكر الله، ولا يريدون ربط القضية بالدين، ولا أخذ العبر ولا العظات ولا أبدا، يعني انخلاع كامل طمس الله على قلوبهم، ما فيه أبدا، ما فيه. بل ويصرون على المعصية، يصرون على المعاصي التي تجلب البلاء وتجلب الكوارث، يصرون عليها ومستمرين، ما فيه فرامل ولا توقف، ما فيه. تقول يعني لعلهم اتعظوا، لعل السيل أثر فيهم، لعل الأموات، لعل قوافل الشهداء، لعل ما أصاب، ما فيه. سبحان الله العظيم. طبعا لا يخلو من وجود نفوس تأثرت، وفي ناس رجعوا، في ناس تابوا، لا شك لأن المصيبة كبيرة، لكن في ناس معرضون، ما في لا فائدة. الله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهم يقولون نحن ما نخاف، هذه الطبيعة والطبيعة، بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولا يتضرعون ولا يتوبون ولا هم يذكرون. أما المؤمن يقول والله هذه نعم الله علينا، ينبغي أن نشكر نعمة الله. الواحد شاف مصاب يقول الحمد لله الذي عافاني، إذا هو راح أهله أنا عندي أهل، إذا هو راح بيته أنا عندي بيت، إذا فقد ماله أنا عندي مال، فيحمد الله على ما هو فيه ويسعى بمد يد العون. يتألم المؤمن لألم إخوانه بلا شك، يعني الإنسان هذا الكتلة من المشاعر، يعني يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس لما في الجسد والجسد لما في الرأس. ويعلم المؤمن أن الابتلاء بالخير وبالشر، نبلوكم بالشر والخير، نبلوكم بأموال وأرباح ومكاسب ومناصب وجاه، نبلوكم، ونبلوكم بالشر أيضا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويبلونا عز وجل بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. المؤمن يقول والله أنا إذا أصبت بما كسبت يدي، لأن الله قال ربي في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيعود إلى نفسه ويقول لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، اللهم تبت إليك، ويرجع إلى ربه ويستقيم، والمساجد والخير والطاعة والدين والأحكام. وأما أهل الغفلة قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وإن من علامات قسوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع الأحداث وزواجر العبر والعظات التي تخشع لها الجبال لو عقلت، ثم يستمرون على طغيانهم ومعاصيهم مغترين بإمهال الله لهم، عاكفين على اتباع شهواتهم غير عابئين بوعيد ولا منصاعين لتهديد. ولذلك الواحد يخاف، لابد أن يخاف، لا يعني بعض الناس نبرته في التعليق على الكلام لا تخافوا، هذه الطبيعة، يصير زي ما أي بلد ثاني نفس الشيء. ليش تبغى تنزع الخوف من الله من قلوب الناس؟ لماذا؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ثم الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، لأنه رأى هذا مات على ماذا، كيف مات هذا، كيف قضى هذا، كيف قبض الله هذا، والله هذا بعد فريضة، هذا رايح إلى فريضة، هذا ذهب لكي يتابع أمور مسجد يبنى لأبيه فدهمه السيل، هذا ولد 12 سنة غافل أباه وذهب لصلاة الجماعة راح، هذا يعني ناس في المسجد كانوا في المسجد صلاة الظهر داهمهم السيل ماتوا بعد الصلاة. جمع الله عز وجل لناس أنواعا من حسن الخاتمة، هذا لهم رفعة عند الله، رفعة. ولما جاء الحدث بما فيه ليكشف معادن الناس، قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك هذه الأحداث تكشف الحقائق، هذا في إيمان، هذا في نفاق، هذا في كفر، هذا في شك، هذا في يقين، هذا في صبر، هذا في جزع، هذا في شكر، هذا في سخط. المصائب تكشف. الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، فيها جواهر، فيها شيء نفيس وشيء خسيس. من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. قال الحسن البصري رحمه الله الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم. فأهل النجدة والمروءة والشهامة والغيرة والذين كانوا يبتغون أجر والعمل الصالح وما عند الله من الثواب تقدموا، أسعفوا، أنقذوا، أطعموا، فتحوا البيوت، عاونوا، ساعدوا، ساهموا، فعلوا كل ما يستطيعون، عالجوا، أنفقوا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى. هؤلاء الذين شكلوا فرقا للإنقاذ، الذين ساهموا مع رجال الدفاع المدني، الذين حرسوا الأحياء، الذين قاموا بمساعدة، يعني سبحوا إلى المسجد 10 من الشباب لإخراج 40 محتجزا داخل المسجد ومن كبار السن. هؤلاء الذين تطوعوا ليلا ونهارا للإسهام بالبحث عن المفقودين يساعدون الناس. هؤلاء الذين فتحوا بيوتهم وبسطوا موائدهم وقدموا معوناتهم. هؤلاء يعني عندما يقول أحدهم بلغت القلوب الحناجر وأحاط الهلع بالناس، جاءني صراخ من داخل المنزل إن جيراننا ممن يسكنون منزلا شعبيا قد أحاط بهم السيل. 3 عوائل 19 شخص ما بين امرأة وبنت وطفل. يقول فذهبت لإنقاذهم وكان في عوائق سياج حديدي، وبدأنا بتحطيم هذا السياج وأعاننا الله على كسره في النهاية، ثم أقمنا سلما خشبيا طويلا كان فوق بيت الجيران ليكون قنطرة تسلقوا عليه، وصرنا نخرجهم واحدا واحدا من بدن السياج إلى السلم يصعدون إلى السطح، وفتحنا لهم خزانة الملابس التي لدينا، فتحنا لهم خزانة الملابس التي عندنا. هكذا يكون النجدة والكرم، وهكذا تفعل كل السبل من أجل إنقاذ الأرواح المعصومة وكل الوسائل أيضا. وهذا شاب يعرض حياته للخطر لإنقاذ رجل أعجمي مع عائلته، سمع نداء الاستغاثة منهم، ومنسوب المياه يرتفع شيئا فشيئا، فأتى بحبل وجعل ينتشل واحد تلو الآخر، فبقيت الرضيعة فنزل والتقطها من أمواج السيل وجعلهم في سطح بيته. يقول فتحنا لهم سطح البيت. وهكذا ظهر دور المؤمنين في تثبيت الناس وإنقاذهم. وليس هذا خاصا بدعاة أو طلبة علم، بل من عامة الناس، والله من عامة الناس، من كان يعمل عملا جبارا متواصلا من عامة الناس. روي عن الشعبي أنه قال نعم الشيء الغوغاء، الغوغاء طبعا صوت والجلبة، قال هذول بعض الناس اللي تجدهم في الشوارع وعامة، لكن سبحان الله عند الفزعة يعني ترى لهم مواقف بطولية. قال الشعبي: نعم الشيء والغوغاء، يسدون السيل ويطفئون الحريق، في تذكرة الحفاظ. ووجد في مقابل يعني أهل النجدة والشهامة أصحاب نفوس مريضة جشعة يختبئون تحت سلالم البيوت ليكسروا الأبواب ويسرقوا. كثير من الشنط وجدت مفتوحة، نهب ممتلكات، نهب بيوت، نهب حتى الموتى في سياراتهم، يأخذون متاع البيت يبيعونه بسعر بخس. وآخرون يعني كما قال لنا بعض ضباط الدفاع المدني يكذبون للحصول على تعويضات وليسوا بمصابين أصلا، وجاب سيارته حطها في مكان الحي الكارثة وكسرها، وبعدين قال وأنا كذا وكذا. يقول جاني واحد يقول وأمي كذا، يقول وحققنا معه، ممكن أمه ماتت من 20 سنة، وأمي وأنا أمي، ويقول هات مليون. شوف يعني سبحان الله، يصل الأمر دناءة النفس والخبث والمكر والخديعة والكذب. يلا، ولذلك من أقول حادث كشفت عن أشياء. الحين في ناس حتى من المتضررين سبحان الله ما يمد يده ولا يسأل أحد، يجب البحث عنهم، لا يسألون الناس إلحافة، تعرفهم بسيماهم، يمكن تعرفه من هيئته وشكله وسيارته أنه منكوب، لكن لا يريد أن يقول لأحد، يمد يده لأحد. وآخرون على العكس، على العكس تماما، يسكنون في الشقق، يقول هذا الأخ هذا الضابط حطيناه في شقة، يتصل يقول لا أبغى شقتين، يا أخي أنت عدد عيالك خلاص، يقول لا أنا أبغى أتوسع. طيب في غيرك ما سكن، طيب وهذا الثاني يقول الشقة ما فيها إلا قناة بس إسلامية، وين بقية القنوات؟ بالله عليكم، يعني أنت الآن طالع من موت وتيجي تقول وين بقية القنوات؟ ولذلك فعلا بعض الناس يعني سبحان الله، الغفلة الغفلة غفلة، إصرار على خلط الشباب بالفتيات بحجة تقديم المساعدات. ليش الاختلاط وخلط الشباب بالفتيات؟ ليه؟ لماذا؟ ليش الإصرار على المعصية؟ وما علاقة الإنقاذ بالاختلاط؟ ليش؟ قضية مثلا استغلال المسألة لرفع الأسعار، مغازي السيارات، سيارات شفط المياه، الرافعات، سيارات السحب، شقق المفروشة، شركات النظافة، لو قال والله ارتفع السعر لكثرة الطلب وقلة العرض، يعني شيء يحدده السوق ماشي، لكن لا، من 50 ريال إلى 400، يعني 8 أضعاف. ذكرت إحدى الناجيات أنها استنجدت هي وأهلها بصاحب سيارة كبيرة، قال 500، يعني إنقاذ المسلمين فرض كفاية. وكيف يجوز إنسان أن يتخاذل عن نصرة إخوانه؟ وإن من أنقذ مسلما من موقف كهذا ينقذه الله يوم القيامة، ينقذه الله يوم القيامة. وفي ناس يعني الناس تموت وهي جالس يصور، يصور بالكاميرا الجوال، يضبط العدسة، يضبط الزوم، يعني كأنه يصور الشمس في لحظة الغروب ولا منظر شاعري، وناس يعني تموت. الله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة، وتظهر يعني في الإنسان قوة. مثلا هذا أولاده جاءهم السيل، عدد يأخذ 2 يطلع فيهم السطح، يرجع تحت يأخذ 2 يطلع السطح، يرجع تحت يقول كيف يعني جاءتني القوة لحمل هؤلاء الأولاد بالسرعة هذه لإخراجهم، أنا ما أعرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، يعني الشدة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. حسنه الألباني. هذه فيها تمحيص وفيها تذكير، فيها استفراغ للمواد الفاسدة من نفس العبد. العبد فيه عجب، فيه غرور، فيه كبر، طيب الله يستخرج بالحوادث هذه، يستخرج الأدواء والأمراض والبلايا من قلوب العباد. ولذلك مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكره، يقول ابن تيمية. الحسن البصري يقول: لا تكره البلايا الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، يعني هلاكك. الكارثة ولا شك أسهمت في جمع الناس تقريبا من بعضهم البعض، صار في تعاون، في تآلف، في تقارب على مستوى الأرحام والعوائل. يعني بل في مواقف يقول واحد يقول أنا ما أنسى، ما أنسى ولا يمكن أنسى أن إخوان زوجتي الأولى هم الذين أنقذوا زوجتي الثانية. هذه القضية اللي فيها التذكير بالله باليوم الآخر تجدها حتى في كلام الناجين. بعض الناجين نزلنا من السيارة ونزل الناس من سياراتهم، الكل يجري كأنه يوم القيامة، ما أحد يدور إلا نفسي نفسي، ولا أحد يلتفت إلى أحد. وصراخ واستغاثة، ما أحد أصلاً يدور يبغى يهرب من السيل، كل واحد مشغول بنفسه كأنه يوم القيامة. وهذا قالوا بيتك راح، قال اللهم ابني لي عندك بيتا في الجنة. بدأ الماء يرتفع فأخذت ابنتها وصعدت على السرير، ما زال حتى لما وصل رفعتها فوق رأسها حتى قيض الله من أنقذها. هنا أصلا نتذكر الأثر، لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل، فلما بلغها الماء صعدت به منكبها، فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة. إذا تخيل الإنسان نفسه داخل الحدث ولا شك أنه سيكون هناك عبر وعظات كثيرة، وأن المسلم يبحث عن كل ما ينفع إخوانه، إسعافات أولية، أهمية تعلم السباحة، طرق التعامل مع السيول، كيفية الإنقاذ، حمل المصابين، لأن بعض الحمل إذا ما أحسن ممكن يزيد الإصابة. قالوا هذا كان في أمل قبل ما يحمل، لما حمل صار مشلولا قطع العصب، الحمل له أصول. أجر إنقاذ الناس عظيم، إنقاذ النفس المعصومة، وقد قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فمن استنقذ نفسا معصومة من الهلاك كأنما أحيا الناس جميعا. من أنجى نفسا معصومة من غرق أو حرق أو هلك يكون له عند الله أجر عظيم. وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله، يعني وفقه لعمل صالح قبل الموت. ولا زلنا نذكر ذلك الرجل الأعجم الذي أنقذ 14 نفسا حتى أصيب بعمود في ساقه فأدركه الغرق رحمه الله تعالى، يعني ذهب إلى ربه بعدما أنقذ هذا العدد من الناس، هذا في صحيفة أعماله، هذا ختم له بعمل صالح. لما تأتي إلى قضية الأمانة الآن وتنظر هذه الكارثة كشفت عن ماذا؟ قلة أمانة مسؤولين، قلة أمانة مقاولين، قلة أمانة مهندسين، رخص مزيفة، رشاوة بالمعرفة بالواسطة، كذلك في فشل هشاشة. هناك أشياء حدثت أيها الإخوة فيها ولا شك عبرة من أنواع كثيرة، ولا يصح أن يكون هناك إهمال أو احتجاج بالقدر على إهمال المحاسبة للمفرط. فعندما يقال قد يكون هنالك 150 حي سكني مبنية في مجاري سيول، لأن هنالك 4 سيول تخترق جدة مثلا، 4 مجاري أساسية وفي مجاري أخرى فرعية، وهناك أشياء من مجاري التصريف الموجودة قد دفنت وأراضي وبيعت، يعني أبى الله عز وجل إلا أن يكشفها بالسيل، فجاء السيل فكشف أراضي مردومة بفعل فاعل وتحتها في مجاري قديمة للسيل، انكشفت مجاري السيل القديمة والردم الذي حصل انكشف وظهرت هذه الفتحات، من الذي ردمها؟ وأيضا من الذي سمح بالبناء في مجاري السيل وأعطى الرخص على ذلك؟ ومن الذي أتى بهذا الردم وسواه وباعه مخطط وحراج وللناس؟ وكذلك لابد من التحقيق في قضايا كثيرة جدا، يعني تصور أن هنالك حي مبني بعد السد، يعني هو المفروض مجرى السيل السد أولا ثم الحي، هذا حي مبني قبل السد يعني وقاية للسد، الحي هذا وقاية للسد، يعني لما يجي السيل يجرف الحي ويحصل السد خير. ولذلك من رأى هذه التجاوزات الخطيرة عرف أن المسألة يعني هي مصالح شخصية، ناس يحصلون يعني أرباح على حساب الأرواح، أرباح على حساب الأرواح. والله وين الدين؟ وين الإيمان؟ أين التقوى؟ أين الأمانة؟ أين النصيحة؟ الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، طيب وين النصيحة للمؤمنين؟ هل هذه من نصيحة للمؤمنين؟ هكذا بكل بساطة تعمل مخطط ترخص تباع حراج ليش الناس؟ ثم الآن مصارف أقرضت الناس لبناء البيوت وأرسلوا مهندسين للكشف على البيت. طيب وين البيت؟ وين المهندس؟ الآن المصرف يعني سيخصم نصف راتب هذا المسكين وهو ما عنده بيت، راح البيت وصك البيت مرهون عند البنك. فالمسألة ولا شك أن فيها الآن يعني آثار كبيرة ضخمة جدا. ويعني من تأمل تصرفات الناس وأحوال الناس طبعا سيجد أشياء، يعني أشياء عجيبة قد كانت. فبعضهم، واحد من الناس الذي أدى إليه عقله في وقت الأزمة والحدث، أنه ربط كل العائلة بحبل واحد، قال إما نموت كلنا ولا ننجو كلنا. واحد لما شاف الماء يرتفع وأمه ما ربطها في أعلى السقف وذهب يبحث عن نجدة وأنقذها. يعني هذا الأمر، قضية يعني ما حصل أو من الاعتناء بالوالدين والبر بالوالدين والمحافظة على الوالدين، أشياء كثيرة. الحدث هذا فيه أحكام كثيرة متعلقة به ينبغي إظهارها وإبرازها. وهذه الأحكام منها ما يتعلق بالبيوع، منها ما يتعلق بالإجارة، منها ما يتعلق بالمضاربة، منها ما يتعلق بأشياء كثيرة جدا. وذلك على طلبة العلم المساهمة، مجامع الفقهية تبحث، العلماء يفتون، المؤلفات والرسائل الجامعية كذلك. فلا بد تبين أحكام الكوارث، أحكام اللقطاء، أحكام الضمان، أحكام العقود. يعني لو أخذنا مثلا ما حكم إنقاذ الغريق؟ طيب هذا من الواجبات الشرعية لا بد منه، بل يخرج الإنسان من الصلاة لأجله. ولو أن إنسانا شاهد رجلا يغرق ويستطيع أن ينقذه فتركه يغرق، قال الشيخ ابن عثيمين الصحيح أنه يضمن لو كان قادرا على إنقاذه، يدفع الدية. ومن الأحكام كذلك يعني في أشياء مثلا المرأة الأجنبية وأخذها، وكذلك بعض الأشياء تسقط ضرورة، مثلا طين الشوارع وأن الأصل فيه الطهارة، ليس بنجس إلا ما ظهرت فيه النجاسة. وكذلك أن من عجز عن الركوع والسجود خوفا من الغرق، لأن ممكن يكون في ناس يقول هذا ظل متعلق 10 ساعات، طيب جاء وقت الصلاة وهو متعلق لا يستطيع أن يتوضأ، سيصلي على حسب حاله ولو بدون ركوع ولا سجود، يخفض ما يمكن أن يخفضه يصلي، إذا خاف الضرر يجمع الصلاتين الحرج إذا وقع في الحرج. لأن يعني في ناس من الذين كانوا يطوفون البحث عن الجثث للإنقاذ، إن أنت قد تصل إليه فتنقذه وقد يفوت الأوان، فيجوز جمع الصلاتين. الغريق مثلا يجب استخراجه وتغسيله تكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. إذا اختلط الموتى في السيل ولم يميز المسلم من الكافر، قال ابن قدامة رحمه الله صلي عليهم جميعا وينوي المسلمين، يعني المصلي ينوي منهم المسلمين. طيب إذا وجدت بعض الجثة ولم يوجد البعض الآخر، يغسل ما وجد ويصلى عليه. طيب كذلك لو أن بعض الجثث ما أمكن استخراجها، لو أخرجت تفسخت خلاص ما يمكن إخراجها، أو على غور بعيد يدفن طبعا ويصلى عليهم ويسور المكان تعليما له أنه مقبرة. طيب الشخص الذي اجتاح السيل ماله ماذا بالنسبة للزكاة؟ إذا تلف المال قبل حولان الحول سقطت الزكاة، وإذا تلف بعد حولان الحول والتمكن من الإخراج فعليه الزكاة دين. طيب هل يجوز صرف الزكاة للمتضررين من السيول؟ نعم، لأنهم صاروا من الغارمين ما عنده شيء. قال مجاهد 3 من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله. ويجوز تعجيل زكاة العام القادم من أجل هؤلاء المنكوبين. طيب واحد اشترى شيئا فتلف عند البائع ولم يقبضه، اشترى سيارة، اشترى جهاز، محصول زراعي، فإن الثمن له يسترد من البائع، والجوائح موضوعة شرعا. وإذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت وقبل تسلمها من قبل المشتري، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. لكن لو تمكن من الاستلام هو اللي ما استلم، قال البائع تعال خذ بضاعتك، قال لا خليها عندك، خلاص تتلف هنا على ضمان المشتري. طيب هذا استأجر بيتا، بعد مضي 4 أشهر جاء السيل ودفع السنة كلها، فيقال عليك 4 أشهر التي سكنتها والباقي تسترده، لأنه لا منفعة بقيت لك، فلا يجوز لصاحب العمارة أن يأخذ منه بقية الإيجار، يرده له. طيب أشياء موجودة في أيدي الناس، مثلا سيارة للشركة تلفت عند من؟ عند الموظف بفعل السيل، هذا ما يتلف تحت يد الأجير الخاص عند العلماء يسمى بغير تعدي ولا تفريط، لا يضمنه الموظف. وما عند الأجير المشترك، أنت جعلت سيارتك في ورشة وجاء السيل وشال الورشة، مثلا أقمشة في محلات خياطة، إذا بفعل السيل لا يضمن على القول الراجح. كذلك الأمانات، أودعت أمانات عند أشخاص فجاء السيل فذهب بها، ما فرطوا، وضعوها في حرز مثلها فجاء السيل فأخذها، ما عليهم شيء. من استعار من شخص شيئا فتلف بفعل السيل، اختلف العلماء، قال بعضهم عليه الضمان، قال بعضهم لا ضمان عليه، ولعله إذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط ألا يكون عليه ضمان. هذا أخذ رأس مال للمضاربة فتلف رأس المال، يتلف على حساب صاحب رأس المال، لأن ما في من المضارب تعدي ولا تفريط إذا لم يكن قد خالف شرطا أو شيئا بينه وبين المضارب وبين صاحب المال. أما الغاصب الذي غصب شيئا ثم تلف بفعل السيل فعليه أن يؤديه لأنه متعدي. والغاصب كما قال ابن جزي رحمه الله ضامن لما غصبه سواء تلف بأمر الله أو من المخلوق، ثم كل ما فقد من جراء السيل يجري عليه شرعا أحكام اللقطة، جوالات، ساعات، ثلاجات، أثاث، ذهب إلى آخره، كل شيء تتبعه همة أوساط الناس يهتمون به فإنه لقطة، يجب أن يعرف سنة كاملة، وما يجوز أن يتملكه هذا الذي وجده حتى يعثر على صاحبه، فإن لم يعثر على صاحبه إن شاء تملكه أو تصدق به نيابة عن صاحبه. كذلك فإن هذه المفقودات ينبغي أن تكون لها مستودعات توضع فيها هذه الأشياء لعل أصحابها يأتون إليها، فمن أبرز بينته أخذها. وكذلك فإن أصحاب التأمين، أصلا التأمين التجاري الميسر، التأمين عندهم حرام، فمن اضطر إليه سيأخذ ما دفعه فقط. وشركات الميسر هذه يا إخوان تسعى للهروب من الناس بأي طريقة، وتراوغ وتتهرب، لأنهم يعني يجمعون إلى الميسر أيضا عدم التعويض. وكذلك من أحكام السيل أنه يحرم شراء السلع المسروقة والمنهوبة، جو ناس أخذوا أشياء من البيوت، ثلاجة ب40 ريال نهبها، يعني نهبها، فلا يجوز شراء الأشياء المسروقة والمنهوبة. وأيضا الغرقة، إذا لم يعلم أيهم مات أولا فلا يرث بعضهم من بعض، هذه أحكام من عندك الآن جثث، طيب تورث ناس من ناس، إذا ما عرفنا من الذي مات أولا فإننا لا نورث واحدا من الآخر، وإنما يحصل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبهذا قضى زيد رضي الله عنه في قتل اليمامة وفي من مات في طاعون عمواس، وبه أخذ جمهور الفقهاء. كذلك من الأحكام أن الكذب والخداع لأخذ التعويضات من أكل المال بالباطل فلا يجوز، وأن يقحم نفسه في قائمة المتضررين هو ما تضرر يكذب. كذلك المفقود، هنالك مفقودون يتربص به مدة بحيث يغلب على الظن أنه ليس حيا، ثم يحكم بموته فتعتد زوجته 4 أشهر و10 أيام ويقسم ميراثه بعد ذلك. من الأحكام تغريم المفرطين، سواء كان في البلدية، في المقاولات، تاجر أراضي وعقارات، كل واحد تسبب فإن القاضي يجعل عليه نسبة. لو قال والله التلف هذا سببه موظف البلدية اللي أعطى الرخصة والمسؤول تبعه، والتاجر صاحب المخطط الأرض اللي باع اللي ردم في مكان سيل وباع للناس، والمهندسين، من الذي تسبب في الكارثة؟ يوضع على كل واحد منهم نسبة من التلفيات التي حصلت، لا بد من محاسبة. والمفرط ضامن سواء كان مباشرا في الإتلاف أو غير مباشر، جاء واحد أحرق البيت هذا مباشر، جاء واحد أعطى رخصة للبناء في مجرى سيل، هذا متسبب غير مباشر لكنه يضمن. قال ابن قدامة في المغني: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة. لو المقاول غش في البناء ومواد البناء وانهدم المبنى يضمن، لأنه متسبب فيما حصل من تلف. وهكذا لا يصح أن يتخذ من القضاء والقدر ستارا لتغطية خيانات من تسبب في الكارثة. نحن نعرف أن هناك جزء من القضية ما أحد يعني حتى لو اتخذت كل إجراءات السلامة خلاص شيء فوق طاقة البشر، لكن الجزء الآخر النسبة الأخرى اللي هي بسبب، اللي بخيانة بتقصير بتفريط بإهمال، ما يجوز يغطى عليها بقضية القضاء والقدر فيقال والله قضاء وقدر ويلا كل واحد يعني لا. طيب وهذا المتسبب لا بد أن يستخرج، وكل من أساء يعاقب. ولا شك أن هنالك حصلت أشياء من النهب وتأخير المشاريع والخيانات فيها، يعني حفر وجدت في الأرض بغير توصيل بينها، حفر لأجل السيول، حفر تكملة المشروع أن هناك مجرى يمر على الحفر حتى لما ينزل هنا يحصل قناة، حصل الحفر وما في قناة، ما في قناة، من الذي نهبها؟ من الذي سلبها؟ من الذي خانها؟ إذن هنالك أشياء أكلت من أموال المسلمين. ولذلك نهب المال العام من أكبر الجرائم، هذا اللي نهب مثلا أموال أعدت للتصريف، الذي نهب أموال أعدت للتصريف سرقها اختلسها أخذها، هذا سارق من المال العام من بيت مال المسلمين، يعني سرق من كل المسلمين. فجريمة وعذابه عند الله أنه سرق من كل المسلمين. وإذا كان مال المسلم على المسلم حرام، كيف مال بيت مال المسلمين؟ ولذلك من أشد الأشياء خطورة الأخذ والسرقة من بيت المال ومن الأموال العامة، مثل ميزانيات الصرف. ميزانيات، يقول واحد يعني نحن الآن نشتري الماء بالوايتات وندفع على شفطة بالوايتات، يعني إيش؟ إحنا ما نستفيدين شيء. طيب الماء الذي كان يجب أن يأتي إلى هؤلاء أو الشبكة أو التصريف، من الذي سرقه ونهبه وما ترتب عليه من هلكة الأنفس والأموال والثمرات؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إيش يعني يتخوضون؟ يعني يتصرفون في مال المسلمين بالتشهي بالباطل، يأكلون ينهبون يأخذون، وهكذا يحط المشروع على شركته أو شركة قريبه أو شركة صديقه أو شركة لبعيد يأخذ عليها نسبة، ومهندس يوقع على الإتمام العمل والعمل ما تم برشوة، وأشياء لن تظهر إلا يوم الدين. يعني في أشياء ستكشفها التحقيقات وفي أشياء لن تظهر إلا يوم الدين، وهذه من الفوائد العظيمة ليوم القيامة، أنه كل واحد أخذ ريالا بغير حق سيجر إلى ساحة القضاء والعدل الإلهي ويفضح على رؤوس الأولين والآخرين. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أين الأمانات؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لماذا خنتم الأمانات؟ ومن يغلل، هل يأخذ من الميزانية من المشاريع ينهب؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهكذا يعني كانت يعني الخيانات هذه من أسباب الكارثة، من أسباب الكارثة. إذن نلخص أيها الإخوة في ختام هذا الدرس ما يجب علينا: الإعانة في البحث عن المفقودين، استخراج الجثث للصلاة عليها، إطعام المحتاجين، المواساة والتعزية والتصبير، حماية الممتلكات، المساعدة في نقل المصابين، كسوة من يحتاج إلى كسوة، تهنئة الناجين، تعريف الملتقطات وحفظ الأمانات، معالجة القلق وتسكين الفزع، التوبة والاستغفار رغم أنف الفجار، الأذكار والأدعية مثل ذكر الاستصحاء، اللهم حوالينا ولا علينا إذا كثر المطر، رعاية أولاد من فقدوا أهاليهم، الإعانة في الإثباتات، يمكن قضية تحتاج إلى إشهاد يا أخي تعال اشهد لي إني أنا فلان، أنا فقدت إثباتي، تعال اشهد لي إني أنا فلان. إذا كنت تعلم تشهد بالحق تذهب. مراجعة الحسابات الشرعية والدنيوية، وكذلك لجان الحي وأهل الأحياء، غرس معاني الإعانة في نفوس الأولاد. الآن في مبادرات يجب أن تقوم، ويجب أن تتعاون الجمعيات الخيرية مع بعضها ولا تتصادم، ويجب أن يكون هنالك تفاهم وتفهم من الجميع، لأن صاحب المصيبة الآن يحتاج إلى مواساة. أما تقول والله أنت السبب، رحت بنيت في مكان غلط، يا أخي الآن صاحب مصيبة الآن تقول هذا الكلام؟ الآن هو يحتاج إلى تعزي، يحتاج إلى إعانة. وكذلك فإنه يجب حصر حاجة هؤلاء المحتاجين، بطانيات، أطعمة، ملابس، لعف، سجاد، ثلاجات، مخدات، فرش، حليب أطفال. واحد كان خارج من السيل يقول، يصرخ في الحي يقول أبغى حليب لأولادي، ماني محصل، 17 ساعة محبوسين على سطح البيت، ما في أكل ولا ماء ولا شيء، أولاد صغار يحتاجون إلى حليب، حفائض أطفال، ثياب رجالية نسائية، هنالك مستنقعات يحتاج إلى معالجات لأن تنشأ عنها أوبئة. نعم هنالك من المحسنين من قدم بيوتا، سيارات دفع رباعي الاستخراج، ذبائح، أطعمة إلى آخره. هناك من كان يجمع الأشياء، مصاحف، البقايا من المساجد، من بيوت، كتب دينية، صيانة لكلام الله تعالى. قضية فتح البيوت للاستضافة، وأي واحد له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ولكن لا يجوز إحراج صاحب البيت. يعني الضيافة نعم الآن وقتها نعم، ولكن لا يحرج صاحب البيت. وكل واحد في المجتمع عليه واجب، سواء كان خطيبا، داعية، طالب علم، عالم، تاجر، مسؤول، صاحب معدات، مهندس. الآن مهندسون فرصة يتصدقون بخبرتهم الهندسية، والله هذا بيت آية للسقوط، هذا بيت كذا، هذا يحتاج إلى كذا، هذا يحتاج إلى كذا. وقضية أصحاب المعدات يعينون الرافعات، واحد يقول يا أخي أنا متأكد أنه تحت محول الكهرباء هذا في جثة، الرائحة أصلا، وكان هذا موجود في الحدث وانقلب عليه. طيب في أشياء تحتاج إلى رفع لإنقاذ من تحتها، أو إخراج هذه الجثة لحق المسلم على مسلم، والتفاعل الإلكتروني على الشبكة. هنالك أشياء جميلة جدا حصلت، ولكن تحتاج إلى المزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا، وأن ينفس كرب المكروبين ويعوض المنكوبين، وأن يرحم الموتى والغرقى برحمته إنه أرحم الراحمين. ونسأله أن يشفي المصابين والمرضى، وأن يشفي صدور المكلومين، وأن يفرج همومهم إنه هو أرحم الراحمين. ونسأله أن يحفظنا في بلادنا وديننا وأمننا وإيماننا، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.